الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وصلنا بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، نتابع في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن في غزوة تبوك، إذ خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وقت شديد، في وقت صيف ضيق للناس، فاستنفع الناس وخرجوا معه 30 ألفا كما سبق بيانه وإيضاحه. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على أهلها، فوجد علي في نفسه قال: يا رسول الله، أتخلفني في النساء والصبيان؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: تغيب لنفسي. قال له: أما ترضى أن تكون مني من ولاة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ لأن موسى عليه الصلاة والسلام لما خرج للقاء ربه خلف بعده أخاه هارون، قال له: اخلفني في قومي. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه عليا هنا بهارون لما خرج موسى للقاء ربه وخلف أخاه هارون، فكذلك النبي يقول: أنا أخرج الآن في سبيل الله وتخلفني أنت فتكون مني بمنزلة هارون من موسى. ولكن نبه النبي عليه الصلاة والسلام لئلا يفهم أن علي نبي لأن هارون نبي، فقال: غير أنه لا نبي بعدي، غير أنه لا نبي بعدي، فأنت بمنزلة هارون، أنت مني بمنزلة هارون من موسى صحيح، ولكنك لست نبيا. هذا معنى قولي غير أنه لا نبي بعدي. هذه مسألة حساسة وحاسمة، لا بد من البيان الصريح فيها، لا بد من البيان الصريح فيها، غير أنه لا نبي بعدي. وكلمة أنت مني بمنزلة هارون من موسى كلمة مهمة، قد يفهم منها أن علي النبي، فحسب النبي عليه الصلاة والسلام هذه المادة وعقل هذا الباب فقال: غير أنه لا نبي بعدي، لأنه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين. تخلف كثير من المنافقين طبعا، وكانوا قريبا من 80 رجلا، بل كانوا أكثر من 80 تخلفوا، رضوا أن يكونوا مع الخوارج. وتخلف بعض المعذورين أيضا، وتخلفت الأعراب كثير منهم من أهل النفاق ومن أهل الأعذار. وتخلف أيضا بعض الصحابة المعروفين بالصدق، المعروفين بالصدق والإيمان، تخلفوا. وسبحان الله، ليس أحد معصوم من الأنبياء. ممن تخلف كعب بن مالك وصاحبان، سوف تذكر قصته ان شاء الله تعالى. ايضا ممن تخلف ابو خيثمه الصحابي رضي الله تعالى عنه. قال محمد بن اسحاق رحمه الله في ذكر ابي خيثمه، قال: ثم ان ابا خيثمه رجع بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد خرج من المدينة وتحرك الجيش وسار إلى جنوب الشام، ومعه مسلمون كثيرون لا يجمعهم ديان كما يقول كعب بن مالك، 30 ألفا من أهل المدينة من غيره. فإذا تخلف شخص فإنه ربما لم يتفطن له هذا الخلف ما إلا يتخلف. يقول محمد بن إسحاق انظروا نحن إلى الإمام يقول ثم إن أبا خيثمة رجع بعدما صار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أياما إلى أهله في يوم شار فوجد امرأته له في عريش لهما في حائطه يعني في بستانه قد رشت كل واحدة منهما عريشها وبردت له فيه ماء وهيأت له فيه طعاما. هذا النعيم الجنة. يقول فلما دخل أبو خيثمة لما دخل قام على باب العريش فنظر إلى امرأته وما صنعتا له فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدش والريح والحر في الدش عند الشمس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدش والريح والحر وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيئ لامرأة حسناء في ماله متين ما هذا باللفظ يعني ما هذا بالعدل. ثم قال والله لا أدخل عريس واحدة منكما حتى ألحق برسول الله فهيئ زادا ففعلتا ثم قدم نابحه النابح الكئيب ثم قدم نابحه فارتحله ثم خرج في طلب رسول الله حتى أدركه حين نزل تبوك. يقول لقد كان أدرك أبا خيثمة أمير بن الجمح في الطريق يطلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فترافق أبو خيثمة ترافق مع أمير بن يهب في الطريق في بني لحق رسول الله عليه الصلاة والسلام. لقد حتى إذا بنوا من تبوك قال أبو خيثمة لأمير بن يهب إن لي ذنبا فلا عليك أن تخلف عني حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول ففعل حتى إذا دنا من رسول الله قال الناس هذا راكب على الطريق مقبل. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام كن أبا خيثمة. الناس رأت راكب ما يعرفون النبي قال كن أبا خيثمة. يقول فقال يا رسول الله هي والله أبو خيثمة. فلما بلغ أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له أولى لك يا أبا خيثمة لأن هذا أولى بك أن تتخلف عن الجهاد هذا أولى لك هذا هو الأحرى بك يذكر بأمثالك من المؤمنين ألا يتخلف أولى لك يا أبا خيثمة. ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخلف الذي حصل له في العريش يقول فقال خير ودعا له بخير. ثم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثناء المسير كان الصحابة يقولون تخلف فلان فتخلف فلان فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم يقول جائعون إن يقف فيه ثمن فسينشق الله بكم. يقول تخلف فلان يذكرون بعض الأسماء إن يكن فيه خير فسينشق الله بكم وإن يكن غير ذلك فقد أراقكم الله منه إن كان مؤمنا صادقا يلحق بكم إن كان غير ذلك من المنافقين فقد أراقكم الله منه. فجاءتني إن شاء الله في قصة كعب بن مالك أن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل عني وهو في تبوك قال ما فعل كعب بن مالك. يا سبحان الله انظر كيف النبي عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه على الرغم أن الجيش كان 30,000 ولكنه يتفقد أصحابه. إذا تخلف رجل يسأل عنه ويسأل عن القضاء ويسأل عن الدين ويسأل عليه الصلاة والسلام يقظة تتفقد للناس ويقول تجوك يسأل عن كعب بن مالك كما سيأتي بقصته. جيش المسلمين واجه حقيقة يعني شهودا بمعاناة أفلاق في جيش الأسرة قلة الظهر وقلة الزاد وقلة في الماء فواجه صعوبة غالية. يصور لك ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أنه يقول لعمر بن الخطاب حدثنا عن شأن ساعة الأسرة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه خرج إلى تبوك في برد شديد يعني في حر شديد يقول فنزلنا منزلا وأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع. يا سبحان الله من شدة العطش حتى إن كان أحدنا ليذهب فيلتمس الرحل فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع حتى إن الرجل لينحر بعيرا فيعتصر فرقه فيشربه ثم يجعل ما بقي على كتفه من الحر الشديد. لقد رضي الله عن المهاجرين والأنصار الذين لقد رضي الله عن النبي المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة. الله عز وجل سماها ساعة الأسرة اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد أن كان يظهر فيقولون بريق منه. لماذا هذا الزهير؟ من الشدة والضيق والجوع والحر. يعني الحقيقة أنها فترة صعبة ساعة اختبار وامتحان ساعة أسرة يعني لا يتحمل هذا عطش وجوع وحر شيء شديد. لمع ذلك اتبعوه وخرجوا معه للجهاد. فقال أبو بكر الصديق يا رسول الله إن الله قد حيدك في الدعاء خيرا فادع الله لنا. فقال أتحب ذلك؟ قال نعم. قال فرفع يديه نحو السماء رفع النبي يديه نحو السماء يقول فلم يرجعهما حتى قامت السماء فأظلت ثم سكبت. لا أنزل النبي عليه الصلاة والسلام يديه حتى نزل النبي. يقول فملأ ما معهم ثم ذهبنا منظر ذهب ينظرون هذه السحابة. يقول فلم نجد ما جاوز العسكر. هذه السحابة فقط كانت على الجيش ما جاوز العسكر. يقول الحارب الكثير اسمادهين جميل هذه القصة ذكرها محمد بن إسحاق رحمه الله وأنها كانت في الحجر وأنهم قالوا للمنافق المعلم لأن المنافقين كانوا قد خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة كما خرج معه من قبل في بني المصطلق غزوة بني المصطلق وكان أول قريب له في ذلك الوقت وقد سبب فتنة عظيمة في ذلك الوقت حتى في هذه الغزوة أيضا كان فيه المشاكل. المنافقون دائما يسببون مكائد للمسلمين. فقال المنافق معهم ماذا قال له؟ انحر هل بعد هذا المسلم؟ يعني انظر انحر ألا تؤمن؟ انظر الآن إلى هذه الآية يرفع إليه إلى السماء ويدعو فتنزل المطر. ماذا قال هذا المنافق؟ قال سحابة مارة. هذه سحابة مارة شوف المنافقات إنك خسر. يقول وذكر محمد بن إسحاق أن مناطق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظلت فظلت مثل قلبها فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام لعمارة بن حزم الأنصاري، وكان عنده عمارة بن حزم كان جالس عند الرسول عليه الصلاة والسلام، ماذا قال عمارة بن حزم؟ ماذا قال النبي لعمارة؟ يقول إن رجلا قال النبي يقول عن منافق، قال هذه الكلمة الخبيثة يخبر بها عمارة بن حزم الأنصاري، إن رجلا قال هذا محمد يخبركم أنه نبي ويخبركم خبر السماء وهو على وجه أي ما كتب، يقول النبي وإني والله ما أعلم إلا ما علمني الله، وقد بين الله علينا هي الوادي قد حبستها شجرة بزمان، يقول فالخلق فجأ بها النبي أخبره بها، لأن الله عز وجل يخبر، النبي لا يعلم الغيب، النبي لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، إلا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الله الذي يعلم الغيب. وأما ما يدعون الصوفية والفرافية وصفوه النبي لأشراف عظيم لا يجوز أن تطلق إلا على الله، ومنها أنه يعلم الغيب كما يقول الحسين، فإن من زيدك الدنيا وغطتها ومن علومك إلا الناس والقلم، هكذا يخاطب النبي، فهذا لا شك من الظليم الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. لا تقولوا كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد، فقول عبد الله يا رسول الله، فالنبي لا يعلم الغيب، ناقته غلت في الصحراء لا يعرف أين مكانه، لا يعرف أين مكانه، ولكن الله عز وجل الذي علمه. فلما سمع عمارة بن حزم هذه الكلمة رجع إلى رحله يعني يا خيوته، وأخذ يحدث أصحابه بها، يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن رجل من هؤلاء المنافقين أنه قال كذا وكذا، إن محمد يخبركم أنه نبي أنه يأتيه خبر من السماء وهو لا يدري أين ظلت ناقته. فلما أخبر عمار الناس بهذا في رحله فقال رجل من كان في رحل عمار إنما قال ذلك زيد بن الشيخ، يعني هذه الكلمة التي قالها هذه الكلمة الحديثة التي قالها زيد بن الشيخ لكان في رحل عمارة قبل أن يأتي، هذا المصيبة أن زيد بن الشيخ هذا الذي قال هذه الكلمة الحديثة كان في رحل عمارة، كان ذلك في رحل عمارة، يقول فأقبل عمارة على زيد يجأ في عنقه يعني يطعن في عنقه ويقول إن في رحلي مجاهية وأنا لا أدري أخرج عني يا عدو الله، فرد الصبي أقرده من أهل رحمه، لأن هذا الكلمة الذي قال النبي إنما قال هذا الرجل وهو في رحلي عمارة بن حزم قد أخرج عني يا عدو الله، فهو من رحلي لأن الولاء والبراء لله لا يجوز وليس للعصبية والعنصرية ولا للأمر لغير ذلك، الولاء والبراء لله سبحانه وتعالى. لما علم أنه أديب وأنه قال هذه الكلمة الخبيثة طار جنبه، أخرج عني يا عدو الله، كذلك أيضا هم يصلون لك المعاناة معاناة جيش الأسرة، أيضا ما رواه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري، قال لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة الأولى كانت في العطش الآن في المجاعة، يقول أصاب الناس مجاعة فقال يا رسول الله لو أذنت لنا فننحر موادحنا فأتينا للدهنة، ننحر الموادح يعني الإبل، الإبل هي الظهر، الإبل هي الآن يعني بمثابة ناقلة الجنود، ناقلة الجنود. الجنود غابت لهم الآن لتنقلهم. الآن العربة تنقل الجنود. في ذلك الوقت الذي تنقل الجنود الإبل. لأن هلك الجيش. يقع. شيب التحت. لا شيء أن يقاتل. فالإبل هذه تدور من ناقلة. فهم من الجوع ومن قلة الطعام طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام اللي أذن لهم في نحر الإبل حتى يأكلوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف فعل؟ أذن لهم. لكن فجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعلت فل الظهر. الظهر الذي يركض عليه الناقلة هذه النواقل تقل. ولكن ابنهم بفضل أجلابهم يدعو الله له فيه بالبركة لعل الله أن يجعل فيه بركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم نعم. فدعا بنطع فبسطه يعني بساط من جلد بسط ذاته. ثم دعا بفضل أجلابهم. كل إنسان عنده شيء من الزاد عنده سلطة عنده تمر عنده عقد عنده شيء من الطعام يأتي به. يقول كلهم جعلوه في هذا النطع. فجعل الرجل يجيء بكف ذرة ويجيء الآخر بكف من الطيب ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على الوضع من ذلك شيء يكثر. سبحان الله هذا في شيء بكف وغلط بكف وغلط بكف الأخير جاء بكسرة. الصحابة ما كان يا جماعة الترف والبدع هذا الذي يعيشه الناس. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما رأوا ما ينظر الأرائي كيف هم تقضيهم ارتفاض الجهاد في هذا الحر الشديد وليس مع الطعام وليس مع الماء إلا قليل طاعة لله ولرسوله بس إجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. قال حتى اجتمع على النقر من ذلك شيء يسير قليل. فدعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبركة ثم قال لهم خذوا في أيديكم مع له البركة. وكل إنسان معه عقد خذ إلا عقد. يقول فأخذوا في أيديكم حتى ما ترك في العسكر رعاء إلا ملؤوه وأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضله. كل الأهل في العسكر بغيش ملعينة أكل شبه وفضل الطبخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيخجب عن الجنة. يسأل الله عز وجل لعمل نامها وأمنيت عليها. ثم إن جيش النبي عليه الصلاة والسلام أيضا مر في طريقه على ديار ثمود التي تعرف الآن بمداهم صالح. وصالح هذا ليس هو النبي هذا من أخطاء الشائعة. مداهم صالح هذه تسمية حديثة لم تكن معروفة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. صالح هذا رجل عاش في تلك المنطقة لم يكن في ديار ثمود إنما كان بعيدا عنها قريبا. ولكن الناس بعد ذلك أطلقوا على الجميع مدار صالح. والعامة يقولون أن صالح هذا هو النبي صالح. هذا خطأ. صالح هذا رجل سكن في تلك المنطقة في ديار ثمود أو الحجر معروفة الحجر أو ديار ثمود ويسميها الناس اليوم بمدار صالح. فقلنا ان هذه تسمية حديثة ولا يفهم من ذلك انها نسبة الى النبي الكريم صالح عليه الصلاة والسلام. الجيش مر اثناء الطريق لهذه الديار. فماذا اوصى النبي عليه الصلاة والسلام اصحابه؟ اسمعوا الاحاديث. قال ابو اسحاق رحمه الله وقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين مر بالحجر نزلها لاستقى الناس من بئره. الناس اخذوا من الابار التي كانت في تلك الديار. لقلت لما راح قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تشربوا من مياهها شيئا ولا تتوضأوا منها للصلاة وما كان من عزيم عزيتموه فأحلفوه الإبل ولا تأكلوا منه شيئا. إذا نهاه عن الشرب من مياه أباني أي الوضوء منه حتى العزيم الذي عزموه بمياه هذه الآبار قال أحلفوه الإبل اتركوه الإبل تأكله لا تأكلوا منه شيئا. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام لهم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم. وفي حديث آخر قال لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. وهذا عند البخاري. وأخرج الإمام أحمد بن إسماعيل من طريق نافر عن عمر أنه قال نزل رسول الله صلى الله عليه وعلى رسول الله بالناس عام تبوك بالحجر عند بيوت سمير فاتقى الناس من الآبار التي كانت تشرب منها سمير مع أن سمير هذه أهلكها الله من فتح سمير بالذات السمير ولكن الآبار لم نزل فيها ما فالناس استقوا من الآبار التي كانت تشرب منها سمير الأمة المعذبة الهالكة الكافرة. يقول فعزموا ونصب الإبل باللحم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأهرقوا الإبل وعلقوا العجين الإبل ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها الناقة. ونهاهم أن يسألوا على قوم الذين عذبوا فقال إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم. يقول الحافظ ابن كثير هذا الحديث إسناده على شرط الصحيحين من هذا الوجه. إذا النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم أن يشربوا من آبار ثمود وأذن لهم أن يشربوا من البئر التي كانت تشرب به الناقة ناقة صالحة. ثم ساق أيضا الحافظ ابن كثير رحمه الله المسلم بن احمد باسناده من طريق ابي زبير عن جابر انه قال لما مر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالحجر قال لا تسال الايات لا تسال الايات فقد سالها قوم صالح لان ثمود سالوا صالحا عليه الصلاه والسلام ايه فأرسل الله إليهم الناقة وهي ناقة عظيمة تشرب يوما وهم يشربون يوما. اليوم الذي تشرب فيه كل يشربون من لبنه فيوما يشربون من مائهم ويوم يشربون من لبنه ناقة عظيمة آية منها. يقول لا تسأل الآيات فقد سألها قوم صالح فكانت ترد من هذا الكذب وتصدر من هذا الكبش في عين الطريق فعتوا عن امر ربهم فعقروها وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما فعقروها فاخذتهم صيحه احمد الله من تحت ادين السماء منهم الا رجلا واحدا كان في حرم الله واحد من ثمود كان في الحرم قيل من هو يا رسول الله قال هو ابي الغال فلما خرج من الحرم اصابني ما اصاب قومه. يقول الحافظ ابن كثير اسناده صحيح. وايضا ساق الامام احمد بن اسناده من طريق محمد بن ابي كشف العماري عن ابيه انه قال لما كان في غزوه تبوك تسارع الناس الى امر الحجر يسالون عنه لما مروا بديار تمويل الناس يعني عارة الناس يحبون الحضور النظر فذهبوا ينظرون الى ديار الحضور وهي ديار عجيبة ما رأيناها
ولا نحب أن نراها ولا نقف عليها ولا نرد فيها فلم ندخلها لأن النبي أمرنا أن ندخلها ولكننا رأيناها في الصور في أيام عجيبة في دنيائنا كما قال الله عنهم الذين جابوا الصخرة بالواد يعني شق الصخرة وحطوه محكا يأتون إلى سفن فيحولونه إلى قصر لا سبحان الله فيه الزخارف وفيه التفت وفيه الغرف وفيه الأبواب المزخرفة أمة عجيبة أمة قوية إلى جبل من الجبال يحولونه إلى قصر عجيب فالناس لم تنظر إلى جبال فنون فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال له ذلك فنودي بالناس الصلاة جامعة قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ورميسكم بعيره وهو يقول لا تدخلون على قوم غضب الله عليهم يعني ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم فما كان رجل منهم قال ما غشب منهم يا رسول الله يتامل نتامل في هذه البيوت وهذه القصور فقال عليه الصلاه والسلام افلا انبئك باعجب من ذلك افلا انبئك باعجب من ذلك رجل من انفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وما هو كائن بعدكم فاستقيموا وسددوا فان الله لا يحظى بعذابكم شيئا وسياتي قوم لا يكفئون عن انفسهم شيئا يقول قوم من كثير اسناد حسن لم يخرجوه ثم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استمر في مسيره إذا هذه الأحاديث التي مرت معنا الآن تفيد أن لا يجوز للمسلم أن يدخل ديار الكفر أو أن يشرب ماء آثارها أو أن يأكل أيضا من زروع ثمارها هذا لا يجوز لأن هذه الديار نزل فيها العذاب ونزل فيها سخط الله سبحانه وتعالى عذب فيها أهلا لا يجوز للمسلم أن يدخله أو أن يسكن فيها أو أن يشرب من مائها أو أن يأكل من زروعها وثمارها بعض الناس يقول أذهب للسياحة هي يجوز أرأيتم الرجل لما قال لا عجب نتأمل نتبدأ ونتعب ومع ذلك النبي أيضا نهى عنها قال إذا عرفت التعجب والتأمل والتدبر فأعجب من هذا نبيه من الذي بين عبده يخبركم بما سبق ويخبركم بما سبق قد يقول وبما هو كان بعدكم فسددوا واستقيموا فاستقيموا وسددوا فلا يجوز للإنسان أن يدخل هذه الدنيا ومع الأسف أن الآن فيها آثار يصرف منها وفيها زروع وفيها أشياء من هذا القبيل وفيها ناس كثير الله أعلم هو كله لا يجوز نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك ماذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسيره حتى وصل إلى تبوك لما وصل إلى تبوك كانت الريم في رفض في مؤثر أهل السير أو كان ذلك لم يخرج كان قد جهز جيوشا يريد أن يضيع على المدينة فيقول أهل السير أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبادره وهذا يفسر النبي عليه الصلاة والسلام فلما سمعت الروم بمجيء جيش المسلمين لأنه على حدود الشام انسحبوا وتعزلوا وكان هذا من الأهداف التي حققتها بالحملة أنها أثبت الروم عن مسيره وعن غزوه كذلك أيضا أثبت الأساس من العرب في الشام وكانوا أيضا يفكرون في غزو المدينة وهذا لا شك في ذلك فإن في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه عنه قبل ابن عباس في إلاء النبي عليه الصلاة والسلام لنسائه قال وقد كنا نحدث أن ملكا من ملوك الأسلام يريد أن يغير علينا فصدورنا ممتلئة منه
أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فكان بالذين تأتيهم الأخبار أن العرب كفار الغساسنة يجهزون الجيوش لغزو المدينة. فربما تكون هذه الحملة وهذه الغزوة من باب جد الرعب في قلوب نصارى الشام من الرمي العربي. كذلك أيضا هناك مماليك في تلك الديار كلها استسلمت ودفعت الجزية إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فذهب النبي وعسكر في تبوك وأظهر عزة الإسلام ونشر الرعب في المشركين والكفار في تلك الديار. يقول محمد بن إسحاق رحمه الله: ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى تبوك أتاه محمد بن رهبة صاحب علة. هذا أول ملك من ملوك النصارى يأتي عند النبي عليه الصلاة والسلام اسمه محمد. فصالح رسول الله وأعطاه الجنة وأتاه أهل جبتاء وأدرس فأعطيه الجنة هذا أيضا مليك. وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابا ذكر محمد بن إسحاق نص هذه الكتب. يقول: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا خالد بن الوليد فبعثه إلى أخنجر بينه وهو أخنجر بعبد الملك رجل من كندة هذه العرب ولكنه كان نصرانيا. اسمه أخنجر بن عبد الملك وكان ملكا على دولة الجندة وكان نصرانيا وكان رسول الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لخالد: إنك ستجده يصيد البقر. يقول: فخرج خالد حتى إذا كان من حسن ينظر العين يبدو في مقبرة صاعدة وهو على سطح له ومعه رأسه وباتت البقر تحك بأذينه من باب القصر البقر يخشى الذي يصاد. فقالت له امرأته: هل رأيت مثل هذا قط؟ قال: يا الله. قالت: فمن يطلق هذا؟ قال: لا أحد. البقر الآن يحك بأذينه وباب القصر يعني بدل تذهب الى تذهب الى الصحراء وتتعب البقر عند ذلك. يقول: فنزل فامر بفرسه فاخرج له وركب معه نفر من اهل بيته فيهم اكل له يقال له حسان. فركب وخرجوا معه بمطارده. فلما خرجوا تلقت من خيل النبي فاحتبته وقتل وعصاه. يعني سبحان الله النبي اخبر خالد قال: ستجد هذا يصيد البقر. خالد وصل بالليل ولم يدر ان احد يخرج الصيد ولكن اراد الله ان يخرجه ليصيد البقر. فجاءت البقر عند بابه تحك بقرونها باب قصره فخرج لاجلها فاخذته كل المسلمين وقتلت اخاه. فجاء به الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعليه قباس من حرير هكذا ناعم جدا اعجب الصحابه فاخذ يرسل هذا القباس. فقال عليه الصلاة والسلام: له لا تعجبون من هذا. فلما نفسي بيده لمناظير سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. هذا الديباج الحرير الذي أعجبكم مناظير سعد مناظير بل مناظير في الثياب مناظير سعد في الجنة أحسن منها. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمنه وصالحه على الجزية. إذا جميع تلك الممالك التي كانت في شمال الجزيرة كلها ربحت للنبي عليه الصلاة والسلام وسلم لا دفعت له الجزية. كذلك النصارى في الشام من العرب والروم أيضا قد الرغم في قلوبهم وتراجع عن تلك الفكرة وهي غزو المدينة. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل في تبوك ما لقي حرب ما حصل قتال ولكنها كانت حملة ناجحة جدا حققت اهدافها واكثر. يقول محمد بن اسحاق: فاقام رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بضع عشرة ليلة بتبوك لم يجاوزها ثم انصرف قاطرا في المدينة. وهذا في الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام اقام في تبوك 20 ليلة فقط يقصر فيها الصلاة ويجمعها 20 ليلة. من الأحداث التي حصلت في تبوك أن الصحابي عبد الله بن جابر رضي الله تعالى عنه توفي. ف فدخله النبي عليه الصلاة والسلام. يقول محمد بن إسحاق رحمه الله: تحدثني محمد بن إبراهيم بن حارث التميمي أن عبد الله بن مسعود كان يحدث أنه قال: كنت من جيت الليل وأنا مع رسول الله في غزوة تبوك، فرأيت شعلة من نار في ناحية عسكر، لقد اتبعتها أنظر إليها. قال: فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر، وإذا عبد الله بن دجاجين قد مات، وإذا هم قد حفروا له. أبو بكر وعمر يحفرون لصاحبه بن دجاجين، والنبي هم الذي برسم يباشر دفنه. يا سبحان الله، تواضع الرسول وأبو بكر وعمر هم الذين يتولون ذلك، أعمال صالحة لا يستنكفون عنها ولا يتكبرون. يقول: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حفرته النبي نازل في قبره، وأبو بكر وعمر يدليانه من بينه. ابن بن رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا هو يقول: أدلي إلي أخاكما. يقول: فدلياه إليه، فلما هيئه بشقه لما وضعه في لحده قال: اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فرض عنه. اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فرض عنه. يقول ابن مسعود: يا ليتني كنت صاحب الفكرة. تمنى لأنه مدته بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا سمي بذي الدجاجين؟ قال ابن إسحاق رحمه الله: إنما سمي بذي الدجاجين لأنه كان يريد الإسلام، فمنعه قومه وضيقوا عليه حتى خرج من بينهم وليس عليه إلا دجاج، وهو الحصاء الغليظ، فشقه بابنتين فاتجر بواحدة وارتد بالأخرى، ثم أتى رسول الله عليه الصلاة والسلام فسمي بذي الدجاجين رضي الله تعالى. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أثناء الرجوع في الطريق حاول بعض المنافقين مكيدة برسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه جاء فوق عقبة، فوق مكان مرتفع، فهجموا عليه هكذا في حين لهم، أرادوا أن يلقوه ذات العقبة، ولكن الله سلم، ودفع شر هؤلاء المنافقين. وقد عرفهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان معه عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان. عمار اخذ الزمان نفسه وحذيفة يسوقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرفهم بأسمائهم وأخبر بهم حذيفة. كما جاء ذلك في سيرة محمد بن إسحاق، ولذلك كان حذيفة يحفظ أسماء المنافقين وكان صاحب السر. وفي ذلك يقول الله عز وجل عن المنافقين في سورة التوبة: يهمي بما لم ينالوا. يعني هموا بإيذاء النبي بقتله عليه الصلاة والسلام، ولكنهم ما نالوا ذلك. أرأيتم كيف؟ المنافقون أهل متاعب ومشاكل ومصاعب، بل إنهم كما أشرنا إليه في الدرس السابق خططوا لأعلى من ذلك. في مسجد القراء بنى مسجدا بجوار مسجد القباء بإعاده من أبي عامر الفاسق. أبو عامر الفاسق هذا كان نصرانيا متعهدا في المدينة، فلما جاء الإسلام ضاق ذرعا وحسب النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ يتيه إليه، وابن المسلم ضرب من خيار المسلمين من أقارب الصحابة، واستشهد في غزوة أحد حمد الله الغفور. أبو عامر هذا في أول الأمر ذهب إلى مكة وتحالف مع قريش وجاء معه في غزوة أحد، ولكنه فشل ورد الله الذين كفروا بغيره من الإسلام. ثم إنه ذهب إلى الشام إلى قيصر إلى هرقل لأنه كان على دينه، وتحالف معه على حرب الإسلام وحرب المسلمين، وكانت له بطانة سيوف المدينة هناك المدينة، الذي كان فيه من المنافقين كان يتراشى معهم ويمسك معهم لو كان قاعد له فأوعد لهم أن يبني مسجدا يكون مرصدا وقاعدة له في المدينة فبنوا مسجدا بجوار مسجد قباء حتى يكون مرصدا لأبي عامر القاسم وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي ولكن النبي ما صلى لما كان مشاغلا بتجهيز جيش الاسلام وقال اذا جئنا ان شاء الله وفي الطريق ينزل الله عليه القران يبين له حال المنافقين ويفضح له اهل المسجد الضيافه هؤلاء فيقول الله سبحانه وتعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارشادا لمن حارب الله ورسوله من قبل هذه اربعه اغراض بنوا لاجلها المسجد او هذه الاشياء ترتبت على بناء المسجد ما هي والذين اتخذوا مسجدا ضرارا بمسجد قباء يعني لا يجوز الانسان ان يبني مسجدا بجوار مسجد وقد قال العلماء من بنى مسجدا بجوار مسجد فان المسجد الذي بني هذا مسجد ضرار يجب ان يهدى لانه سوف يضار المسجد الاول لا يجوز ذلك والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا لانهم منافقون وتفريقا بين المؤمنين لانهم فرقوا جماعه كانوا المسلمون يصلون جميعا في قباء ففرق الجماعه اصبح جماعه من يصلون هنا وجماعه يصلون هنا لا يجوز تفريق المسلمين وتفريق المؤمنين حتى للمساجد فخذ بغيرها وارشادا لمن حارب الله ورسوله من قبل هذا ابو عامر قال جعلوا هذا المسجد ارشادا له يقول الله عز وجل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى لانه جاء النبي عليه الصلاه والسلام فقال يا رسول الله ان بين هذا المسجد في الضعيف والحوض الاحمر والليل الاشرافيه والمغيره فنحن محتاجين لهذا المسجد يقول الله لولا ان نشهد انهم لكذبون لا تقل فيه ابدا لا تقل فيه ابدا لا تصلي فيه مسجد بناء وكفر وتفريق المؤمنين لمسجد اسس على التقوى من اول يوم لمسجد قباء فحق ان تكون فيه رجال يحبون ان يتطهروا فالله يحب المطهرين على تناحى اهل قباء بن عمرو بن عوف افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جوع هار فانهار من خلال شفى جرع النهار الجوع الاسفل اذا شق الوادي يبقى في اطرافه شيء هذا هو شفى الجرع طرف الوادي شفه الشيء فمن وقف على طرف هذا الشق وقع لمغرمة الوسط فهؤلاء اسسوا بنيانهم على شفى جرع النهار سيد الوار به ولكن اين في نار جهنم والعياذ بالله افمن اسس بنيانه على شفا من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار فالوار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم التي انا اريد في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم الله عليم حكيم تقطع الا بالموت وان باب التوبه قولان لاهل العلم المفسرين ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل بعض الصحابه فاحرق المسجد ونفقوه وقطع الله دابر المنافقين ورجع النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه ودخلها واستقبل بالناس الصبيان والنساء والرجال المعذورين استقبلوه في ثنيه يداه وهو من الشام فلما راى النبي المدينه قال هذه قاده ثم نظر الى جبل احد وقال جبل احد يحب ما نحبه ورجع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى المدينة. غدا ان شاء الله تعالى سوف نستعرض قصة كعب بن مالك صاحبه. اقف عند هذا الحد الله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. Thank you.